النافعة. أما بالنسبة لجمع الكتب في كتاب واحد فليس بوارد. أولا أهل العلم قصدوا بتنوع المؤلفات نفع جميع الطبقات، فلو جمعت في كتاب واحد ناسبت مستوى واحد، فالمبتدئين كتب مختصرات، والشيوخ يرجحون بين هذه المختصرات ما يدرسونه ويدرسونه، والمتوسطين كذلك والمنتهين كذلك. وجود هذه الكتب المكررة، بعض العلماء في أصل التأليف لا يقصد به أن يكون كتابا مستقلا، إنما يقصد به أن يكون مذكرة له يجمعه لنفسه، وهذه طريقة من ووسيلة من وسائل التحصيل بالاختصار والجمع، يأتي إلى مجموعة من الكتب فيلخص مسائل هذه الكتب في كتاب، ثم بعد وفاته يصير يضاف إلى المكتبة كتاب مستقل. ووجود مثل هذا الكتاب أيضا نافع، لأن في مسألة الجمع بين مجموعة من الكتب. أيضا ترك الحرية للشيوخ في انتقاء الكتب لتلاميذهم، لا شك أن كل كتاب له ميزة وكل كتاب له فائدة، فلتبقى هذه الكتب. نعم قد يوجد شيء من الاضطراب في التمييز بين هذه الكتب عند الطلاب المتعلمين، لكن متى يكون هذا؟ إذا انفرد الطلاب بأنفسهم واستقلوا عن مشورة مشايخهم، فتبقى هذه الكتب على حالها، وكل كل عالم له أن يضيف يرى أن الساحة بحاجة إلى هذا الكتاب يضيف لك.
هل يفهم هذا جواب ضمني أيضا للسؤال الثالث في مسألة تقنين الفقه في هذا الزمن، أن هذا جواب لكم لهذه المسألة أيضا؟
أما تقنين الفقه فهو طريقة جديدة في التأليف، لكن ما الذي يجعلنا نترك طريقة سلفنا التي أبدت نجاحا رائعا فائقا رائدا في هذا الباب، ثم نعدل إلى طريقة المواد التي هي طريقة المستوردة؟ هذا إذا قلنا أن هذا التقنين اعتمد مذهب واحد، أما إذا قلنا أنه لفق بين مذاهب هذه مشكلة، أو قلنا أنه اجتهادات ممن قلنا، هل هذا المقنن من أهل الاجتهاد بحيث يستحق التقليد بأن ينبذ من قبله من الأئمة ثم يقلد هذا المقنن؟ فالمسألة لا تخلو إما أن تكون انتقاء من كتب، وهذا قد يكون تلفيق بين المذاهب كما هو حاصل في بعض المجلات، أو يكون عمدا إلى التيسير وأخلا بما يصلح على حد زعمهم للعصر. العصر لن يصلح إلا بما صلح به العصر الأول أبدا. الدين كما أنزل على الصحابة ينزل إلى آخر الزمان، وينزل على المسائل والقضايا والنوازل إلى آخر الزمان، لا بد من هذا. فالتقنين على كل حال هو دخيل، ولا يخلو إما أن يكون اجتهادات ممن قنن، وليس تقليده بأولى من تقليد الأئمة وأصحاب الكتب السابقة، أو يكون خلط بين المذاهب، وهذا أيضا له آثاره على خلاف الجادة المعروفة عند أهل العلم، لأن المبتدئ حكمه حكم عامي يقلد إمام واحد، هو أوثق أهل العلم ممن عرف العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع.
دور المجامع الفقهية يا شيخ رأيك؟
دور المجامع الفقهية لا شك أنها تؤدي دورا بارزا في تنزيل النوازل الحادثة على النصوص والقواعد الشرعية، فهذا دورها. أما الكتب المسائل التي سبق بحثها ينبغي أن يربى طالب العلم على كتب المتقدمين على الجادة المعروفة.
عندي أسئلة فيما يتعلق بالموسوعات الفقهية، هل ستذكرها ضمن كتب الفقه الآن يا شيخ؟
تأتي
تفضل. طيب. طيب. أقول للأخ الذي أرسل من الرياض أنها ستأتي إن شاء الله معنا في الحديث. تفضل دكتور مستكمل كتب.
بعد دراسة الطالب للمتون المعتبرة عند أهل العلم، المتون التي هي اللبنة الأولى فيما ذكرنا، ينتقل إلى كتب الطبقة التي تليها كالمقنع للإمام الموفق بن قدامة الذي جعله للمتوسطين، وذكر فيه روايتين بدلا من رواية واحدة، وهذا الكتاب عني به أهل العلم لا فائق له شروح كثيرة تدل على أهميته، منها الشرح الكبير، ومنها المبدع، ومنها الإنصاف، وحواشي الشيخ سليمان بن عبد الله. هذه الشروح لو أردنا أن نقارن بينها ونوازن بينها ونذكر أفضل طبعات احتاجت إلى حلقة كاملة.
هل هو من الفقه المقارنة في أخذك؟
لا لا
ما يدخل.
لا لا على المذهب، على المذهب، لكن يذكر روايتين.
لأن أحد الإخوة أحمد المسعود يبدو أنه اختلط عليه الأمر، وأحمد السعود يقول هل أفضل كتب الفقه المقارنة أو ما أفضلها غير كتابي المغني والمجموع، ما يدل على أنه
لا لا المغني والمجموع ما بعد جاءت الكلام على المقنع.
أها نحن نتحدث عن المغني.
المقنع
المقنع
إيه المغني والمجموع نسيب الشغل. المقنع هذا نظمه ابن عبد القوي في منظومة دالية طويلة جدا طبعت في مجلدين،
نعم،
ولها مختصر لابن معمر مطبوع في مجلد. إشكال هذا المختصر أراد أن يوفق المختصر بينه وبين زاد المستقنع الذي هو مختصر المقنع، فحذف بعض الكلمات أحيانا من بيت، حذف كلمة أو شطر من بيت، لأن هذه الكلمة لا تناسب ما في الزاد. البيت إذا حذف منه كلمة حذف منه شطر
تختلف
بلا شك مما ذهب برونق الكتاب. لكن لو انظر لهذا النظم الموسع، نظم عبد القوي بارئ بهذا القيد، لأن الكتاب يحتاج إلى بارئ بالفعل، فانتقى منه بحدود 1000 بيت تكون مما ينبغي الاهتمام به تيسيرا للطلاب العلم، لا أحسن. ابن عبد القوي في مقدمات الأبواب، بعض الأبواب لا أقول جميع الأبواب، يقدم نصائح نعم من أغلى ما يسمعه طالب العلم، نعم يحتاج إليها طالب الفقه، لأن طالب الفقه الذي يعاني الأحكام نعم العملية قد يغفل عن مثل هذه النصائح. فلو رجع مثلا إلى مقدمة باب جنائز مثلا قدم نصيحة حقيقة كل طالب علم بحاجة إليها. أيضا في مقدمة البيوع إياك والمال الحرام مورثا، المواريث أيضا نعم كتاب الجنائز من سار نحو الدار 70 حجة فقد حان منه ملتقى وكأن قدي، وجاب هذا البيت في كتاب المواريث في باب المواريث لكن بعد من 50 إلى 60 يعني بدلا من يقول 50 إلى 60. المقصود أن هذه النصائح بهذه الطريقة المنظومة بالنظم البارع من ابن عبد القوي يعني يحتاجها طالب الفقه، وعلى طالب العلم أن يعنى بهذه المنظومة، يعني رغم طولها وصعوبتها ورداءة النسخ التي طبع عنها الكتاب، لكن الكتاب في غاية الأهمية، لأن النظم يحفظ العلم، النظم يحفظ العلم سيما إذا تولاه بارع مثل ابن عبد القوي. من الكتب التي ينبغي يعنى فيها طالب العلم في الفقه الإقناع لطالب الانتفاع، وهو كتاب جامع في مذهب الحنابلة فيه مسائل كثيرة جدا، وأسلوبه مناسب للطالب المتوسط، لشرف الدين الحجاوي صاحب الزاد، وله شرح مطبوع متداول اسمه كشاف القناع والبهوتي، وهو من أجمع كتب المذهب للمسائل والفروع والتنبيهات، حتى صح إطلاق عبارة مكنسة المذهب عليه على هذا الكتاب، طبع مرارا ويجري تحقيقه وطبعه بتكليف من وزارة العدل. من هذه الكتب هو أمتن كتب المذهب المنتهى منتهى الإرادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار، هو كتاب جامع بين المقنع للموفق والتنقيح المشبع لعلاء الدين المرداوي وزيادات، شرحه مؤلفه، شرحه البهوتي أيضا، وعليه حاشية لعثمان بن أحمد النجدي الشهير بن القائد، وشهرة الكتاب عند الحنابلة لا تحتاج إلى بيان، بحيث قرر المتأخرون من الحنابلة أن المذهب ما يتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى، فإن اختلف فالمنتهى أقعد بالمذهب، نعم. وجمع بين الكتابين الشيخ مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى بالجمع بين الإقناع والمنتهى، وشرحه الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني في كتاب أسماه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، وبيان مزايا كل كتاب من هذه الكتب يحتاج إلى حلقة،
وكلها طبعت طبعات جديدة،
كلها طبعت معه. من هذه الكتب أيضا الكافي لابن قدامة، هو كتاب يذكر فيه مؤلفات مؤلفه جل الروايات عن الإمام ودليل كل رواية ومأخذ كل رواية، وهذه ميزة الكتاب، إلا أنه في المذهب ما يخرج عنه. من الكتب المهمة في مذهب الحنابلة الفروع لابن مفلح، وهذا كتاب أجاد فيه وأحسن، كما قال ابن حجر في الدرر الكاملة إنه أجاد فيه إلى الغاية، لأن بعض الناس يقول للغاية
إلى الغاية،
نعم هذا الأصل، أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، طبع مرارا مع تصحيحه لعلاء الدين المرداوي، وطبع الطبعة الأخيرة مع حاشية ابن قندس، حاشية مشهورة عند الحنابلة. كتب الفقه عند الحنابلة كثيرة جدا كغيرهم من المذاهب الأخرى، وإن كانت الكتب عند الحنفية أكثر، نعم، يليها الشافعية ثم الحنابلة والمالكية. مما تجدر العناية به والتنبيه عليه، هذه مهمة جدا، نعم، يغفل عنها كثير من طلاب العلم، مما تجدر العناية به والتنبيه عليه أخذ المذاهب من كتب أصحابها.
نعم.
أردت مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد، أذهب إلى كتب الحنابلة. أردت كتب مذهب أبي حنيفة، أذهب إلى كتب الحنفية، لأنهم أدرى بمذهبهم. لكن إذا أخذنا مثلا مذهب الحنابلة، من أخذنا من شروح الحديث كفتح الباري، النقل عن هذه الكتب لا شك أنه أولا خلل في المنهجية الأصل في الحنابلة. ومع ذلك قد يعتمد صاحب الكتاب الذي نقلت عنه على كتاب، وقد يغلب على ظنه من تصنيف هذا الإمام أن مشربه كذا، أو أنه ميله مثلا إلى الأخذ بالحديث، أن يصنفه كما يوجد في كثير من كتب الشروح، يصنف رأي الإمام أحمد مع الظاهرية. نعم. ولذا يخطئ من ينقل مذهب الحنابلة من شروح الأحاديث، وكذلك بقية المذاهب. نعم. لأنه يختمر في ذهن هذا الإمام أن أحمد أثري. نعم. فلا يمكن أن يتعدى الأثر، فهذا لازم من مذهبه إن لم يكن مذهبا له. وقد يعتمد على روايات تنسب إلى الإمام، نعم، أو توجيهات أو تخريجات أو إيماءات، نعم. كل هذا لا ينبغي أن يسلكه طالب العلم، بل إذا أراد أن يحرر مذهب الحنفية يأخذ من كتب الحنفية، يحرر مذهب الحنابلة يأخذ من كتب الحنابلة، يحرر مذهب الشيء إلى آخره، وحتى ولا يعتمد ولا على كتب الفقه المقارن التي نذكر بعضها الآن، المطولات التي يعنى مؤلفها بذكر المذاهب بأدلتها، هذه من أهم ما يرجع إليه في هذا الباب بعد مرحلة التحصيل، يعني بعد تجاوز مرحلة المبتدئ ثم المتوسط ثم مراحل التحصيل المعروفة، يعنى الطالب بالمطولات التي تهتم بالدليل، لأن العبرة بالدليل. نعم، العبرة بالدليل، وتذكر فيها المذاهب. فإذا تأهل الطالب لقراءة هذه الكتب، فهم هذه الكتب، والاطلاع على المذاهب والموازنة بين أقواله، بين هذه الأقوال من خلال أدلتها، يحصل له حينئذ أن أو يحصل ويدر بها مسمى عالما. من هذه الكتب المغني لابن قدامة، كتاب يذكر فيه المذاهب بأدلتها، يذكر فيه المذاهب بأدلتها، المجموع شرح المهذب للنووي.
هذا السؤال،
وهذا الكتاب
نعود أيضا نعتدل إليه ونعود إليه،
ولو هذا الكتاب لو كمل،
نعم،
بالنفس الذي ألف فيه المجموع 9 أجزاء لصار بالفعل فقه الإسلام،
وهو لم يكمل رحمه الله.
نعم، ما أكمل.
نعم.
فأيضا من الكتب التي يعنى بها من الكتب المطبعة عند
طبعات هذا الكتاب لو سمحت الشيخ،
المغني لابن قدامة طبع الطبعة الأولى على نفقة الملك عبد العزيز في مطبعة المنار. نعم. المجلد الأول طبع طبعة فيها الأخطاء كثيرة جدا، ثم وقف على نسخة قليلة الأخطاء، من الثاني إلى الثاني عشر طبعة أولى. أما المجلد الأول أعيد طبعه ثانية على هذه النسخة، تلاف فيه كثير من الأخطاء، طبع مرارا بعد ذلك طبعات كثيرة جدا، طبع في المنار مرة ثانية، وطبع في مطبعة الكليات الأزهرية، وطبع مطبعة الإمام، ثم طبع أخيرا بتحقيق الدكتور عبد الله التركي في 15 جزءا، طبعة من أمثل الطبعات، خرج فيها تكلم فيها على الأحاديث والأثار وكل بعض النسخ. نعم، فهي طبعة من أفضل الموجود الآن. هناك أيضا بعد المجموع شرح المهذب للنووي شرح فتح القدير لابن الهمام، وأنا يهمني أن يهتم طالب العلم بالكتب المخدومة. فتح القدير لابن الهمام خدمة لكتاب الهداية المغيناني، الهداية هذه مخدومة من وجوه، ولو لم يكن من خدمتها إلا خدمة الزيلعي في نصب الراية الذي خرج أحاديثها، لأن الفقهاء يذكرون الأحاديث وليسوا من أهل الصناعة، فقد يستدلون بأحاديث لا تثبت، فيوجد أحاديث كثيرة في كتب الفقه ضعيفة ولا يلامون في هذا لأنهم ليسوا من هذا الاختصاص، فيتولى أهل العلم تخريج بالحديث تخريج هذه أحاديث هذه الكتب، فيكتمل العمل. نعم. وابن الهمام معروف من تلاميذ الحافظ بن حجر، له نفس حديثي، وكتابه من أفضل كتب الحنفية، هو عندي مفضل على حاشد بن عبدين المعتمد عند الحنفية. من الكتب وإن كان شرحا في الأصل لكتاب حديث ومر الكلام عليه، إنما هو معروف في مقارنة مذاهب الفقهاء، اسمه لا مضى ذكره في الكلام على الموطأ، اسمه الاستذكار لابن عبد البر، مر استفسار عنه وعن طبعاته قريبا. استذكار لابن عبد البر في ذكر مذاهب فقهاء الأمصار، هذا يعنى بذكر المذاهب بإفاضة وأدلة هذه المذاهب، فهو من كتب الفقه اللي يسمونها المقارن بأدلتها. وطبع طبعات كثيرة، لكن تبقى من طبعة القلعجي لولا ما أثقلها به من الحواشي، تبقى بالنسبة لي هي أفضل الطبعات. من الكتب التي ينبغي أن أطلع عليها طالب العلم، وفيها فقه السلف، ناقل فقه السلف المحلى لابن حزم، المحلى لابن حزم فيه الآثار، آثار السلف وفقههم، وفيه أيضا العناية بالدليل، العناية بالدليل من وجهة نظره وعلى طريقته وأصوله، لأنه ظاهري المذهب. على أني أنصح طلاب العلم المبتدئين والمتوسطين ألا يعتمدوا على هذا الكتاب، وأن لا يتربوا على أسلوبه، لأن الكتاب يتعامل مع أهل العلم الكبار بأسلوب فيه شيء من الشدة والغلظة والغلظة. نعم نعم، العالم الذي انتهى من التحصيل وتربى على النصوص، تأدب الأدب الشرعي، واقتدى بسلف هذه الأمة في الأدب والتعامل مع الناس، لا مانع أن يقرأ في هذا الكتاب، والكتاب فيه علم عظيم لا ينبغي إهداره، لكن لا ينبغي للمبتدئ أو المتوسط أن يحول عليه، لأنه فيه أساليب في جانب بعض أهل العلم لا ينبغي أن تذكر في حقها، ولو ترفع عنها المسلم فيما بينه وبين سائر الناس فضلا عن أهل العلم لكان هو اللائق به. على كل حال، أبو محمد بن حزم بن حزم أوتي بيان وقوة عبارة وقوة جدل، يعني تفيد طالب العلم وتخرجه على طريقة النقاش العلمي، لكن يبقى أن أسلوبه مفضول. بعد هذه الكتب لا سيما في عصرنا الحاضر جدت مسائل يحتاجوا فيها، نعم يحتاجوا فيها إلى فتاوى أهل العلم.
أنت ترى بين يدينا شيخ، الفاكسات تدخل كثيرا الآن، فعد لعلنا إما ننصف الإخوة بشيء أو نعدهم إن شاء الله بفاكسات كثيرة الحقيقة، وتدخل علينا تباعا جلها من الأخوات، يمكن نسبة كبيرة منها، ذكرت مجموعة من الأخوات، الأخت الوهم من حائل، الأم عبد الله من الرياض، يسألنا بالذات عما يتعلق عن طريقة تعين طالب العلم على الصبر على الطلب، خاصة إذا كان الطالب غير متفرغ، ثم عنده وظيفة أو واجبات مثل المرأة، واجبات منزلية. تقول طريقة يجمع طالب العلم فيها بين أداء عمله وبين حبه ورغبته في طلب العلم بطريقة تناسب وقته. قبل أن تتفضلون بالإجابة، أذكر أن لكم أيضا في هذا الصدد شريط لعلكم تشيرون إليه للإخوة والأخوات الاستفادة من فيما يتعلق بمعالم.
نقول هذا الشريط عبارة عن محاضرة بينا فيها بعض المعالم، بعض الفوائد التي يفيد منها طالب العلم والتي تعينه على الصبر والتحمل. أما تقسيم الوقت والإفادة من الوقت على الوجه المطلوب، فلا شك أن هذا يحتاج إلى شيء من الحزم والموازنة بين الأعمال والتكاليف وبين طلب العلم، لا شك أنها فيها صعوبة على كثير من الناس، لكن إذا تصور الإنسان ما وعد الله جل وعلا أهل العلم من الأجر العظيم والرفعة في الدنيا والآخرة، لا بد أن يصبر ويتحمل، لا بد، فلا بد من تنظيم الوقت. فبعد صلاة الصبح مثلا بساعة إلى أن تنتشر الشمس، هل فيه ارتباطات مثل هذا؟ ما فيه أدنى ارتباط، يعني مثل هذا يخصص للقرآن، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى دراسة كتاب الله جل وعلا وقراءته على الوجه المأمور به. فإذا قرأ حزبه في هذا الوقت، إذا كان مشغول بأعمال أخرى يكفي بإذن الله، ويراجع عليه ما يعينه على فهمه وحفظه. بقية الوقت يجعل وقت مثلا للنظر في السنة، وقت نظر في الفقه أصوله، وقت في العقائد مثلا، ومن أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم كما أسلفنا. أيضا هناك وقت متعة وراحة واستجمام ذهني ينظر فيه في كتب التواريخ والأدب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيضا إذا عجز عن القراءة أو تعب من القراءة يسمع، هناك كتب واللحم سجلت شروحها في أشرطة. نعم، فالوسائل وسائل الراحة واللحم موجودة، لكن الواقع يثبت أنه كلما كثرت وسائل التيسير والراحة نعم يزيد الخمول ويصعب التحصيل، لأن الموازنة بين ما تحتاجه النفس وتهواه وبين ما يشق عليها في غاية الصعوبة.
صحيح.
نعم، كان الناس في السابق نعم يرتاحون بطلب العلم، نعم الآن يرتاحون من طلب العلم. نعم، فالعلم متين ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى صبر، وبالمعاناة طالب العلم يحتاج إلا إلى مدة يسيرة يعاني ويقصر نفسه ويقهر على الطلب والقراءة والتحصيل، ثم بعد ذلك يتلذذ بحيث ينظر في الساعة في كل لحظة
يتمنى لا يمر الوقت.
نعم، لا يمر الوقت. فهذه مرحلة لا بد أن يمر بها طالب العلم بعد مرحلة المجاهدة.
الأخ أحمد السعود له أسئلة عديدة لكني لن أعرض يمكن 5 أو 6 منها، لأنها مرت معنا فيما يتعلق بكتب الحديث والتفسير، وكان لعل الإخوة يرجعون إلى ما ذكرنا. لكن هنا يسأل عن أفضل الكتب في تبيين المذهب الحنفي والمالكي والشافعي مع الأدلة. يا شيخ يعني أقصد أدلتهم في التبيين، هل هناك كتب لكل مذهب؟
موجودة الكتب، لا شك أن كل مذهب فيه ما يعني الحنابلة والشافعية عنايتهم بالدليل ظاهرة. نعم، عناية المالكية من خلال شروحهم للموطأ، أما شروحهم لمختصراتهم فهم يقربون من الحنفية، يعني التعليل وتوجيه المذهب غالب مع صعوبة في العبارة يربون عليها طلاب العلم عندهم كما أشرنا، وهم يحاولون يحلوا هذه. لكن من أمتع كتب المالكية شرح الحطاب على خليل. نعم، أيضا شروح رسالة ابن أبي زيد نافعة عندهم. المالكية عندهم شرح فتح القدير، وعندهم أيضا البناية شرح الهداية للعيني وهو مشارك في الحديث. نعم، يمكن أن يفاد من مذهب الحنفية من عمدة القاهري، لأنه فقيه حنفي يشرح كتاب حديث فهو يربط فقهه بالحديث. نعم، هذا إذا أردنا أن يفيد غير صاحب المذهب، أما صاحب المذهب لابد أن يتربع على كتب المذهب كما أشرنا، لكن فقيه حنفي يشرح كتاب حديث يجمع بين الفقه والحديث ويلين الفقه بهذه الطريقة. أيضا فقه المالكية إذا أخذناه من شروح الموطأ نعم مثلا، أو بدون يعني، وهذا لا يعارض ما سبق أن ذكرناه، نعم لا يعارض ما سبق أن ذكرته من أن الفقه يؤخذ من كتب الفقه لأرباب المذهب. نعم، إذا أخذنا فقه الحنفية من شرح العيني على البخاري هو من أئمة المذهب وقد ألف في فقه المذهب، لكن يهمني أن يربط الطالب بين فقه الحنفية مع الحديث من مأخذه. أيضا لو جاء المالكي وأخذ شيء من معتمد اعتماد كلي، يأخذ بعد أخذه مذهب المالكية من كتب المالكية بعض المسائل التي يبسطها القرطبي وهو من فقهاء المالكية في تفسيره، يكون جمع بين القول ومأخذه من كتاب الله جل وعلا. أنا أريد أن يتربى طالب العلم على كتب الأئمة الجواد المطروقة، ثم بعد ذلك أنا لا أريد أن يأخذ مذهب الحنابلة من تفسير القرطبي ولا من شرح العيني على البخاري. لا مانع أن يأخذ إذا تأهل وقرأ المتون الفقهية في هذه المذاهب أن يأخذ فقه الحنفية أو المسائل على مذهب الحنفي من شرح العيني على البخاري، لأنه فقيه حنفي يعرف كيف يتعامل مع النصوص من خلال أصول المذهب. القرطبي فقيه مالكي يعرف كيف يتعامل مع كتاب الله جل وعلا من خلال قواعدهم وضوابطهم. على كل حال مذهب المالكية والحنفية والمالكية تأخذ بهذه الطريقة بعد الأخذ من كتب الفقه المتخصصة عندهم. نعم. وإلا شروح خليل فيها الذي لم يعاني المذهب وليس من المالكية أو حنبل يعاني فيها شيء من الركع عندهم، وكذلك كتب الحنفية هم صارت عندهم ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها أفهامهم. نعم. تربوا عليها صار صدب سهل عليه. نعم. لكن لو يجي حنبل ويعاني حاجة بن عابدين مثلا يمل منها بسرعة. لكن لما يأخذ الفقه من شرح العيني فقه الحنفي يعظم شرح العيني على البخاري بتلذذ. نعم. وكذلك إذا أخذ فقه المالكية أنا أريد بذلك ركز على شافعي ولا حنبلي، يأخذ مسائل المالكية من تفسير القرطبي مثلا لأنه فقيه مالكي.
لعلنا نختم الشيخ بالمستجدات في كتب الفقه صفر.
أقول يعنى طالب العلم في كتب الفتاوى لأنها تعالج قضايا ونوازل. من أهم كتب الفتاوى فتاوى شيخ الإسلام التيمية، واستغرق الفقه من الجزء 21 إلى 35 15 جزء. أيضا الدرر السنية من فتاوى أئمة الدعوة النجدية. نعم. من ذلك أيضا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
طبعت
مطبوعة في 13 جزءا.
ميسرة فتاوى العلم؟
ميسرة. نعم. يتيسر الحصول عليها سهل. فيها قضايا وفيها نوازل وفيها أمور مستجدة يحتاجها طالب العلم. أيضا فتاوى الشيخ بن حميد رحمه الله تعالى وإن كان ما طبع منها شيء يسير بالنسبة لعلم الشيخ، فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله يعني صيغة بأسلوب سلفي أثري محبب إلى النفوس سهل يفهمه كل أحد، فيه نوازل وفيه قضايا حلت بالأمة بعد في هذا العصر احتاج كثير من طلاب. أيضا فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فتاوى الشيخ صاحب الموزان، وفتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى أهل العلم في هذه البلاد الذين صدوا للقضايا المعاصرة. ميزة هذه الفتاوى معالجة القضايا والنوازل المعاصرة، فيعنى بها طالب العلم مع سهولتها، مع أن الاعتماد في تربية طالب العلم وبنائه البناء العلمي على المتون المعروفة عند أهل العلم التي سبق أن أشرنا إليها.
فضيلة الدكتور، يعني قد لا يبقى معنا وقت كثير للدخول في كتب أصول الفقه وغيرها، لكن أنا أعد الإخوة، هل يمكن في دقيقتين كتب ولا نأجلها يا شيخ الثلاثة؟
لا، إذا كانت سرد نصر توصل الفقه.
لا لا،
ليبقى معنا التواريخ والأدب واللغة
أخشى أن يغضب علي بعض الإخوة المستمعين الذين يريدون التفصيل.
هو السرد لا بد منه، لأن اليوم ولا يوم الثلاثة في السرد،
إذا نأخذ أصول
لأن الباقي كثير جدا.
صحيح. كثير نأخذ أصول الفقه إذا
لو ارتباط أصول الفقه
بالفقه.
أصول الفقه كغيره من العلوم. نعم. أولفت فيه الكتب المناسبة للمبتدئين والمتوسطين والمتين صنفت. لكن ينبغي أن نشار إلى أن كثير من الكتب صيغت بأساليب فيها صعوبة. والصعوبة لا شك أنها تربي طالب علم بلا شك. لكن وجه هذه الصعوبة دخول بعض العلوم والاصطلاحات التي ليست في الأصل من هذا العلم، لكنها أمر صار لا بد منه، فرض نفسه أمر لا بد منه. وتجلية وتخليص هذه الكتب من هذه الشوائب التي دخلت عليهم علم الكلام مثلا، نعم، مطلب يطالب به كثير من الغيورين على عقيدة السنة وجماعة. نعم. لكن في تقديري أن هذه الكتب لو بقيت على وضعها وعلق على ما يخالف مذهب السنة وجماعة، لأن صيغت بطريقة لو حلف منها شيء خل بترتيبها. نعم. وصيغتها يحتاج إلى أن نصوغها لا على طريقة المتقدمين في المتون، هذه مشكلة. هناك كتاب اسمه معالم في أصول الفقه على طريقة السنة والجماعة، وهناك منظومة للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي في أصول الفقه على طريقة السنة والجماعة. هذه خطوات طيبة ونافعة. لكن يبقى أن هذه الكتب التي تربى عليها شيوخنا ويربى عليها الطلاب الآن في لا تسلم المخالفات، لكن هذه وظيفة المدرس والطابع المحقق يحتاج إلى أن يعلق على مثل هذه القضايا. مما يبدأ به في أصول الفقه الورقات بالمعالي الجويني في 5 أو 4 ورقات يربع عليها طالب العلم يحفظها ويقرأ شرحها للمحلي أو الرعيني ويسمع عليها الأشرطة ويحلل الشيخ ما بقي. فهذه أول لبنة. أيضا من المختصرات في هذا العلم مختصر التحرير للفتوحي، مع أنه من أصعب كتب الأصول. أذكر أن قرأناه قبل 30 سنة على الشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ هذا العلم بالنسبة له
بحر
من أبجدياته حفظه الله. هذا الكتاب رغم صعوبته إذا تولاه بارئ يحسن تدريسه ينفع الطلبة كثيرا. من المختصرات النافعة البلبل، مختصر الروضة للطوفي. أيضا مختصر التحرير لا يستغني عن شرحه الكوكب المنير لنفس المؤلف. ولو كان الطالب المتوسط يقارن بين ما يشرح له ويختصر هذا الكتاب، هذا الشرح يعني يحاول فهم هذا المختصر من خلال اختصار الشرح مع ما يسمعه من شيخه، وكذلك البلبل مع شرحه لمؤلفه. كتب متينة قوية في هذا الباب، تحتاج إلى أول إلى شيخ يشرح المتن وإفادة الطالب من هذه الشروح. فإذا تكامل هذا مع هذا يستفيد الطالب فائدة كبرى. منها أيضا روضة الناظر بن قدامة وهو أصل البلبل، ومنها أيضا المسودة لآل تيمية التي تتابع على تأليفها مجد الدين بن تيمية الجد، ثم ابنه شهاب الدين عبد الحليم، ثم شيخ الإسلام. فهذه كتب مهمة. من ذلك المستصفى للغزالي، وإن ألف على طريقة المتكلمين لكن فيه فوائد. التحرير لابن الهمام، ابن الهمام هو جامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية، وله شروح كثيرة جدا. هناك أيضا شرح تنقيح الفصول للقراثي، يعني ننوع أولا الحنابلة ثم الشافعية المستصفى، ثم التحرير في الحنفية ثم تنقيح الفصول للقراثي. أيضا الموافقات للشاطبي، كتاب لا يستغني عنه طالب علم، إلا مكتاب متين يحتاج إلى شيخ. كتب القواعد الفقهية من القواعد ابن رجب، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، كتب تخريج الفروع على الأصول، القواعد والفوائد الأصولية بن اللحام، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، تخريج الفروع على الأصول للأسنوي. الكتب كثيرة جدا لا تكاد لا يحاط بها، لكن نحن بهذه الإمامة نبدي بعض الشيء أحسن من لا شيء.